الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه الآية أيضا مما ذكر في السياق من تذكير الله تعالى المؤمنين بفضله ومنته عليهم وتأييده لهم يوم غزوة بدر. والآيات تتوالى في المنن التي منها الله على المؤمنين في هذه الغزوة، فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهنا هذه الآية قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هنا سياق كأنك حقيقة لما تقرأ هذه الآيات كأنك تعيش المعركة، كأنك تعيش الغزوة، لأنه آيات متوالية. تتخيل الصحابة ألقي عليهم النعاس، تتخيل أن المطر نزل من السماء، وهكذا القرآن يجعلك تعيش الموقف. وهذا من الأساليب البلاغية في كتاب الله تعالى، ومن حسن السرد عندما تتكلم أن تجعل المستمع يعيش معك أصلا، وتنقل له الصورة كأنها واقع. فعلا هذا في القرآن واضح، مثلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فعلا تتخيل صورة هذا المشهد، فالذين قطعت لهم ثياب من نار، تخيل الإنسان يلبس ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب الحميم الماء المغلي على رأسه، قال: يصهر به فينصهر بطنه وينصهر تنصهر الأمعاء التي في بطنه ولهم مقامع من حديد. تتخيل أنه بعد هذا الحميم والثياب من نار أنه هرب، فإذا عند الهروب وإذا بمقامع تأتي كلاليب تأخذه فترجعه مرة أخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها. أنت تعيش هذه الصورة فعلا، تتخيل هذه الصورة في ذهنك. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد اشتدت به الريح، تخيل أنت منظر الرماد كيف تشتد به الريح في يوم عاصف، هل يبقى من الرماد شيء؟ ما يبقى من الرماد أي شيء. مثل قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى. تخيل منظر البحار والظلمات التي في البحار، وهكذا. فالقرآن يجعلك تعيش الصورة وإن لم تكن قد عشت الحدث. نحن ما عشنا غزوة بدر، لكن من خلال القرآن فعلا تتأمل كأن الغزوة بين يديك الآن. إذ يوحي، إذ هذه إذ تجعل المستمع يتفاعل، لأنه فيها قلنا تذكير اللي إذ هي ظرف الزمان، هذا فيها فعل مقدر تقديره أذكر حين، أذكر حين يوحي ربك للملائكة أني معكم، أذكر إذ تستغيثون ربكم حين تستغيثون ربكم، وأذكر هذه إذ يغشيكم النعاس، أذكر حين يغشيكم النعاس، أذكر أذكر حتى تتذكر هذه الصورة وتجعلها حاضرة في ذهنك. فقال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يوحي ربك، تأملوا الخطاب كان هنا عام للمؤمنين، الآن خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذ يوحي ربك، قبل ذلك: إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الجمع رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآن هذه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله قال: توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الآية له ربك، ولم يقل إذ يوحي ربكم إلى الملائكة، قال إذ يوحي ربك، قال لأن النبي هو أحق من يعلم هذا العلم، ولأنه يحصل العلم للمسلمين تبعا بعدما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يهم المسلمين نصر الملائكة إياهم، وقد حصل الإعلام بذلك بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن تفصيل عمل الملائكة يوم بدر هذا جاء بوحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي أوحي له بمثل هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوحي له أن الملائكة أوحى الله لها أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فذا قال إذ يوحي ربك، هذا الخطاب لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر آخر حتى يتذكر النبي فضل الله عليه، فإذا تذكر النبي فضل الله عليه ذكر أصحابه بذلك. والأمر الثالث لموضع الاعتناء الخاص بالنبي، هو الله رب العالمين، هذه قلنا عنها الربوبية العام، لكن في ربوبية خاصة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ربوبية عامة وربوبية خاصة، الله رب الناس جميعا، ورب محمد خصوصا يتولاه ويرعاه. إذا قال إذ يوحي ربك، مع أن الله هو رب العالمين، وفعلا الرب قلنا سابقا من أقرب الأسماء إلى قلب العبد، الرب من أقرب الأسماء الحسنى إلى قلب العبد، لأنه بداية القرآن ونهاية القرآن فيه ذكر الربوبية، الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، ففيها ذكر الربوبية في أول القرآن وفي آخر القرآن، وبين دفتي المصحف القرآن مليء بذكر ربوبية الله، فالرب من أقرب الأسماء إلى قلب العبد، وإذا تولى الله العبد حفظه ونصره. إذا قال إذ يوحي ربك، هذه ربوبية خاصة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، كيف أوحى الله لهم؟ إما أن يكون بطريق أن ألقى هذا الأمر في نفوسهم، يعني عن طريق الذي يسمى عند العلماء الإلهام، أو أنه أعلمهم عن طريق واسطة أعلم الملائكة، فإما أن يكون وحي إلهام، وإما أن يكون وحي إعلام، إما أن يكون وحي إلهام، وإما أن يكون وحي إعلام، وكل هذا جائز للملائكة. إما أنه أوقع في نفوسهم ألهمهم أني معكم، وإما أنه أعلمهم فقال أني معكم. وتأملوا المعنى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، مع من؟ أني معكم مع الملائكة، أني معكم يا ملائكة، أنا معكم، أنا بقدرتي وعظمتي معكم. وهذا المعنى أيها الأخوة ينبغي أن نفهمه، أن الجنود الإلهية بدون تأييد الله ليست بشيء، جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة، الذي الواحد منهم أيها الأخوة، الواحد منهم لو أنه جعل جناحا لغطى الأفق، ما بين مخفق من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عتق مخفق الطير 700 عام، ومع ذلك بدون تأييد الله لا شيء، ما يستطيع أن يفعل شيئا دون تأييد الله ودون نصرة الله. فلذلك هذه الأشياء أيها الأخوة، هذه المخلوقات لم تكتسب قوتها من ذاتها، إنما اكتسبت قوتها من إمداد الله لها، فالله هو الذي أمد بهذه القوة. الملائكة قوتها ليست منها بل بإمداد الله لها، فملائكة بدون تأييد الله لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يا ملائكة أنا معكم بمعيتي ونصرتي وحفظي وتأييدي، أني معكم، يوحي إليهم بإثبات هذه المعية. وفعلا من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والمعية الإلهية تنهي أيها الإخوة مشاكل كثيرة، لما إنسان يكون مضطرب ويخاف من عدوه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انتهت كل القضية. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. انتهت القضية. إن الله معنا انتهت القضية. لا يستطيع عدو أن يمكر بنا ولا يستطيع عدو أن يؤذينا ما دام الله معنا. أنت بتستحضر إيش المعية الإلهية هذه؟ المعية الإلهية يا إخواني بدك تستحضر فيها كل اسم من أسماء الله. لما تقول الله مع المؤمنين بنص القرآن، مع المتقين، مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ينبغي أن تستحضر في المعية كل أسماء الله الحسنى. الله مع المحسنين، إذن القوي مع المحسنين من أسماء الله القوي. الله مع المحسنين، العزيز مع المحسنين. الله مع المحسنين، النصير مع المسلمين، مع المحسنين. الله مع المحسنين، إذن الكريم مع المحسنين، اللطيف مع المحسنين، الرحيم مع المحسنين. وهكذا استحضر في المعية الإلهية كل اسم من أسماء الله. فقال هنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني استحضر أن الله تعالى مع الملائكة. فالملائكة بدون إمداد الله لها لا تنفع شيئا، لا تملك قوة بدون إمداد الله لها. فقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، قال فثبتوا الذين آمنوا. وظيفتكم يا ملائكة أن تثبتوا المؤمنين. كانوا يثبتونهم، قال بعض العلماء، بالقتال معهم وبإعانتهم، وكانوا يثبتونهم بإلقاء الطمأنينة في قلوبهم كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة، الملائكة تطمئن أهل الإيمان. وذكر بعض المفسرين أن الملك كان يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول أبشروا فإن الله ناصركم ومظهركم عليهم. وكان الملك يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ثم يقول للمسلمين أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم، إني سمعتهم يقولون إنكم إن حملتم عليهم إن كشفوا هاربين عنكم، لتقوى قلوب المؤمنين ولتثبت. وثبتوا الذين آمنوا يعني ألقوا في قلوب الذين آمنوا التثبيت، ألقوا في قلوب الذين آمنوا التثبيت. وهذا أيها الإخوة جند من جنود الله، الثبات. قالوا وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، تثبيت، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك أصحاب الذين مشوا مع طالوت، الذين مشوا مع طالوت والذين كانوا أيضا مع داود، فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فالإنسان فيه خاصة في هذه المواقف يحتاج إلى تثبيت الأقدام. إذن ثبتوا الذين آمنوا، ألقوا في قلوبهم الثبات. والملائكة من وظيفتها، يقول العلماء لما عدوا وظائف الملائكة، طبعا وظائف الملائكة تنقسم ثلاثة أقسام، وظائف الملائكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وظائف الملائكة مع بني البشر عامة، وظائف الملائكة مع المؤمنين خاصة، مع البشر عامة، مع المؤمنين خاصة، ومع الكفار. في وظائف الملائكة مع الكفار، وظائف الملائكة عامة، غير الملائكة الذين بعض الملائكة وكلهم الله بالمطر ونحو ذلك، لكن هناك أو بالملك الموت، ملائكة للبشر جميعا، هذه وظائف عامة، اللي هي له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظ ابن آدم حتى إذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله، هذه عامة. وكذلك هناك وظائف خاصة للمؤمنين، منها تثبيت أهل الإيمان. قال النبي لما قال لحسان قال اهجهم وروح القدس يؤيدك. روح القدس من؟ جبريل. جبريل يثبتك، جبريل يؤيدك، هذه خاصة، هذه مع المؤمنين.
أهجهم وروح القدس يؤيدك. الملائكة تأتي وتثبت أهل الإيمان أيها الإخوة. إذن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن هذه طمأنينة قلوب أهل الإيمان. طب قلوب أهل الكفر؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هنا قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي سورة كذلك في سورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب شدة الخوف أيها الإخوة. الرعب شدة الخوف، ليس أي خوف بل شدة الخوف. ولا شك أن الرعب من جنود الله، وأن النبي خص بهذه الخصيصة من بين الرسل، أنه نصر بالرعب. قال كما في صحيح مسلم قال فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني العدو يسمع به قبل شهر من وصول النبي إليه، ولذلك أول ما يسمع به يخاف ويرتعب. لما النبي اقترب من خيبر قال فقالوا محمد والخميس محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فنصرت بالرعب يعني أن العدو يلقي الله في قلوبهم الرعب. قال مسيرة شهر. والعلماء الذين ذكروا في هذه الآية قال وقد شهد بعض الكفار بدرا ثم أسلم بعد ذلك، وذكر هذا ابن جرير وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير في التفسير، أن كافرا كان كافرا في غزوة بدر مع الكفار ثم أسلم بعد ذلك. قال وكان الناس يسألونه ويقولون له صف لنا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر، صف لنا هذا الرعب، كيف أنتم أرعبتم، كيف أرعبتم، كيف دخل الرعب قلوبكم، كيف هذا؟ فقال له هذا الكافر الذي كان كافرا ثم أسلم يصف الرعب الذي ألقي في قلوبهم، قال فأخذ كأن إنسانا أخذ حصاة وضربها على طست من الحديد فيسمع لها دوي عظيم، ثم قال كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف. أنت تأخذ طست من حديد أو نحو ذلك وتمسك حجر وتضربه به، كيف تسمع صوت الطنين؟ قال هذا صوت الطنين مثل كنا نجد مثله في أجوافنا من شدة الخوف، الهلع الخوف. طبعا لما يسلط الله عز وجل هذا الجندي من جنوده كل القوى تخار، كل القوى تضعف أيها الإخوة، ويصيب الخور كل قوى الإنسان. إنسان مرعوب، إنسان خائف كيف سيقاتل، إنسان خائف كيف سيقاتل. إذن كان نصر الله للمؤمنين يوم بدر تأييدا منه وفضل منه ومن منه. الملائكة نزلت ثبتت قلوب المؤمنين، والله ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذه الجنود أيها الإخوة كما قلنا في إذ يغشيكم النعاس وقلنا وينزل عليكم السماء ماء، هذه الجنود لا تنتهي لا تفنى، فخزائن جنود الله ملأة. واحد يقول انتهت هذا، لا، نصرت بالرعب. قالوا هذه الصحيح أنها ليست خاصة له، يعني هي له ولأمته، هي له ولأمته. وكما قال الإمام الشاطبي ما من خصلة في نبينا عليه الصلاة والسلام أعطيها إلا ولأمته حظ منها، أي خصلة يؤتاها النبي عليه الصلاة والسلام إلا للأمة حظ منها. وفعلا اتأملوا فضلت على الأنبياء بست، مثل أرسلت للناس كافة للعرب والعجم، أرسلت للناس كافة. طيب هل هذه خاصة له ولا له ولأمته؟ له ولأمته. ما من خصلة لنبينا إلا ولأمته فيها نصيب. قال جعلت لي الأرض مسدا وطهورا، هي له، له ولأمته، هي له ولأمته. ختم بها النبيون، له، هي في الظاهر له لأنه لا نبي بعده، لكن كذلك هي له ولأمته. فكما أن النبيين قد ختموا به فأمته قد ختمت بها الأمم، لا أمة بعد هذه الأمة، ما في أمة بعد هذه أمة تأتي، هذه آخر أمة. فكما ختم به النبيون ختمت بها الأمة، فما من خصلة لنبينا إلا ولأمته فيها نصيب، إلا وللأمة منها نصيب. وفعلا لو أنت تتأمل خصال نبينا وصفات نبينا عليه الصلاة والسلام مما فضله الله، سيجعل أيضا للأمة نصيب مثل هذا. مثلا يوم القيامة الشفاعة، الشفاعة هل هي خاصة به ولا يشفع المؤمنون كذلك؟ النبي يشفع والمؤمنون يشفعون، النبي يشفع والمؤمنون يشفعون. فلذلك هنا نصرت بالرعب مسيرة شهر، أهي خاصة به؟ الظاهر أنها ليست خاصة به، بل هي له ولأمته من بعده، أن الله تعالى ينصر المؤمنين بالرعب ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. وهذا الذي نقوله أيها الإخوة، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه المسألة التي نقولها، لو أن الأمة فقط استمسكت بحبل الله واعتصمت بالله، جنود رب العالمين سهلة جدا، أقوى أيها الإخوة من القنابل الهيدروجينية والذرية، وأقوى أقوى يا إخواني من الطائرات، أقوى من كل قوى الأرض. هذه جنود ربنا، يعني متى ما تدري الذي خلق كل شيء، لما يقول أني معكم انتهت المسألة، مثل ما قلنا إنني معكم أسمع وأرى، انحلت كل قضية خلاص، إنني معكم. فإذا كان الله مع هذه الأمة خلاص، يعني نصرها وأيدها. إذن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا الخطاب لمن؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وجهان معروفان عند أهل العلم مثل ما ذكر على الخلاف، هل الملائكة قاتلت ولا ما قاتلت؟ هل الملائكة نزلت تبشر المؤمنين فقط تطمئن قلوبهم أو قاتلت؟ وجهان معروفان عند أهل العلم. الوجه الأول أن الملائكة قاتلوا المشركين وقتلوا منهم، والوجه الآخر لا، أن الملائكة نزلوا لتثبيت قلوب المؤمنين فقط وبشرى، والقتال كان على الخلاف الذي ذكرناه سابقا. فهنا فاضربوا فوق الأعناق، قال الفريق الأول قال هذا لأهل الإسلام للمؤمنين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله يعلمهم يقول اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، علمهم كيفية القتل. والوجه الآخر أن المأمور به هم الملائكة، المأمور هنا هم الملائكة، فكان الملائكة يعرفون كيف علمهم الله كيف يضربون كيف يقتلون الكفار، فكانوا بعد ذلك يقول الصحابة يقولون كنا نعرف قتيلنا من قتيل الملائكة، كنا نعرف قتيلنا من قتيل الملائكة. قتيل الملائكة في ضرب عنق وضرب البنان، ضرب الأصابع، ضرب العنق وضرب الأصابع. فقال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طبعا الذين خالفوا قالوا لا، الملائكة نزلت تثبيت، ضعفوا هذه الروايات من الملائكة قاتلوا، وقالوا هذه فاضربوا، فاضربوا ليست للملائكة، إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انتهت الجملة الآن، فاضربوا فوق الأعناق يا أيها المسلمون، فاضربوا فوق الأعناق يا أيها الصحابة، واضربوا منهم كل بنان. طبعا كلمة فوق الأعناق، لماذا الضرب فوق الأعناق؟ فوق الأعناق، فوق الأعناق، ما قال فاضربوا الأعناق، قال اضربوا فوق الأعناق. قال لماذا اضربوا فوق الأعناق؟ البعض قال فوق هذه زائدة، وهذا لا يصح، لا، فوق لها حكمة. فوق أيها الإخوة اللي هي المكان فوق الأعناق، قالوا الرؤوس، هذا العنق، فوق العنق الرأس. وكان العرب أصلا يفتخرون عندما يقاتلون ليس بضرب العنق، إنما بضرب الهامة الرأس، عندما يقاتلون يفتخرون بضرب الهامة. قالوا العرب نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. قال أيوة، فضرب الرقبة، هي ضرب الرقبة، والثانية ضرب فوق الأعناق، فوق الأعناق. فقال هنا نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقالوا إن هذه الآية يقول فوق الأعناق، يعني اضرب الرؤوس، نفس الرأس اضربوا رؤوسهم، وهذا معلوم عند العرب لضرب، ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس. وقال آخرون أن المراد فوق الأعناق اضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا المفصل الذي يطير الرأس عن الجثة، وهذا يكون فوق العنق. اضربوا، والذي يسميه العرب يسميه القمحدة، ويسمي ذلك ويسمون ويجمعونها على القماحد. يقول خالد، يقول ذاك الشاعر يمدح خالد بن وليد، قال رأيت رجالا من قريش كثيرة، ولم أرى في القوم القيامة في القوم القيام كخالدي، كساك الوليد بن المغيرة مجده، وعلمك الشيخان ضرب القماحد. ضرب القماحد، قالوا القماحد جمع قمحدة، والقمحدة يقولون عظم خلف الأذن، عظم خلف الأذن، هذا ضرب القماحد، قماحد عظم هذه خلف الأذن، فقالوا هو العظم الذي يكون خلف الأذن وتحت الرأس، فهذه هي فوق الأعناق. فقالوا إذا الإنسان ضرب على القمحدة هذه مات مباشرة، أول ما يضرب عليها وهي مفصل الرأس عن الجسد. فعلا القرآن جعلك تعيش، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني الأيدي، اضربوا كل أصابع، اضربوا منهم كل بنان، البنان الأصابع، بل أطراف الأصابع. وقال هذا إذا كان في حق المؤمنين من باب زيادة التنكيل بهم، اضرب رأسه واضرب، وإذا كان في حق الملائكة فهكذا علم الله الملائكة القتل. إذن البنان الأصابع، قال عمر بن أبي ربيعة قال بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. قال وبدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، البنان أطراف الأصابع. فقال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم قال الله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. السبب ذلك، لماذا تقاتلهم؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ما معنى شاقوا الله ورسوله؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.